أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مضى بنا الحديث مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في سيرته العطرة، غير أني عندي استدراكان عند الحديث عن صلح الحديبية. كان من بين البنود أنه من جاء إلى محمد مسلما من المشركين عليه أن يرده، ومن جاء مرتدا فلا يرده المشركون. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الشرط، لأنه اللي يرجع ويروح مرتد لا أرده الله، لكن تبقى مشكلة أنه اللي جاي مسلما لكن هكذا أفر. سهل ابن عمرو، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الشرط، وسيدنا عمر دعي في نفس الوقت، جاء شخصان حاولت أن أتذكر اسمهما آنذاك فلم أتذكر، أبو جندل وأبو بصير، ده الاستدراك الأول. أبو جندل جاء يصرف في الأغلال، وهرب من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسهل سهيل بن عمرو: إذن لي في هذا. قال: لا، هذا أول العهد، هذا يرجع. قال: ما كتبنا الوثيقة بعد، احنا لسه بنتناقش. قال: يا محمد، هو هذا بداية الأمر، وأنا اشترطت عليك هذا الشرط وانت وافقت. فقال لأبي بصير أو لأبي جندل: ارجع، لعل الله عز وجل يجعل لك فرجا ومخرجا. قال: أرجع إليه يا رسول الله فيفتنون عن دين؟ قال: إن الله جعل لك فرجا ومخرجا. ما رضيش يرجع أبو بصير معهم، أو كان واحد جاي معاه ومعاه السيف، وبعدين يقول له: ما شاء الله، والسيف بتاعك ده إيه أخباره؟ قال له: ده سيف هندي وكذا وكذا، فين فرجني كده. قتل صاحبه بسيفه، والتاني ولى الأدبار وراح جلس عند ساحل البحر. كل اللي رايح واللي جاي من قريش في قوافل في افراد في بتاع يتعرض ليهم ابو جندل، والتقى معاه واحد تاني ابو بصير، لغايه لما استغاثت قريش وراحوا باعتين مندوب للنبي عليه الصلاه والسلام: نناشدك الله والرحم إلا رجعت عن هذا الشرط. اللي كان يقول له: نناشدك الله والرحم، كل اللي جاي من عندنا خده. ده اللي عمله أبو بصير وأبو جندل ما يعملهوش الجيش، ناس يعني أنت عارف إيه، ما هو ما وراهمش حاجة غير كده، ويروح ما بعدك روح. فقطعوا الطريق على قريش. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن أبي جندل: ويح أمه مسعر حرب، لو كان يجد رجالا ده، لو شوية بس اجتمعوا معاه خمسة ستة كده هتلاقيه داخل على مكة بينسفها. فاستغاثوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إنه يتراجع عن هذا الشرط. قال: ماشي خلاص تراجع. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده يقين، ما هو قال لي أبي جندل وأبي بصير إن الله عز وجل سيجعل لكم مخرجا ومخرجا، فلم يدم البقاء. يعني هي مجرد بضعة أشهر وهم قطعوا الطريق على قريش، قالوا خلاص انزلوا. كمان كان من ضمن الشروط، وده الاستدراك الثاني والأهم، إنه قريش تدخل في حلف مع قبيلة أخرى والمسلمون في حلف مع قبيلة أخرى. كان خزاعة وأبو بكر أو قبيلة بكر هكذا. فإلا وشوية المشركون نقضوا العهد، قريش ومن معها نقضوا العهد بأن راحوا إلى قبيلة خزاعة وقتلوهم، قتلوا منهم، وراحوا بعتين للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن قريش أخلفوك الموعدة ونقضوا عهدك الموثقة أو المؤكدة وقتلونا ركعا وسجدا، فما إن وصلت أبيات الشعر دي للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وقال صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما نقض المشركون أو نقضت قريش العهد يرتب بفتح مكة. أدرك المشركون أنه نقضوا العهد، فراحوا بعتين أبا سفيان كبير القوم عشان يعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام. رفض النبي عليه الصلاة والسلام يلقاه، ما رضيش يقابله أبدا، ويروح لداوي لداوي ويشفعوا لي عند الرسول يقابل أبدا. طيب نعمل أي حاجة في سبيل أنه نقض العهد ده، يعني نعتذر عنه أبدا. فرجع إيه خائبا مدحورا، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعد لفتح مكة وفي سرية تامة حتى يداهم القوم دون ما استعداد منهم للحرب، لأنه لا يريد أن ترق قطرة دم واحدة في مكة. وبدأ يجمع هيئة لأصحابه لهذا الفتح ويوري وما يقولهمش الوجهة بتاعته. مين بقى اللي عاوز يعمل خدمة لقريش ويكسب على حسها حاجات؟ حاطب ابن أبي بلتعة، صحابي جليل وحضر غزوة بدر، بس ملهوش عزوة في مكة، ليس له عيلة ولا قبيلة، فعاوز يعمل لنفسه يد عند مكة عند القرشيين. النبي عليه الصلاة والسلام عاوز يدخل مكة بدون قريش ما تعلم وفي سرية تامة. تعال أنت بلتعة بن حاطب حاطب بن بلتعة واكتب كتابا واعطيه لامرأة فيه أنه النبي عليه الصلاة والسلام يريد فتح مكة عشان يعمل لنفسه يدا عند قريش. فنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، حاطب بن بلتعة بعت كتاب لقريش وقريش تستعد. متى موصلها الكتاب؟ وانت لا تريد قتالا ولا تريد إراقة دماء، فهات الكتاب من امرأة أرسلها حاطب. النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي. نعم. واحد تاني: لبيك. أدرك امرأة ستجدانها عند مكان كذا معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة لقريش، هات منها الكتاب فقط. وصلوا عند المكان اللي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا امرأة على بعيرها واخذ طريقها لمكة. قالوا لها: قف، هات ما معك، هات الكتاب. قالت: أي كتاب؟ ما معي كتاب. قالوا لها الرسول عليه الصلاة والسلام قال معك كتاب، يعني معك كتاب. قالت ما معي كتاب. يا امرأة هات ما معك من الكتاب. قالت لا لا ما معي كتاب. قال علي لتأتين بالكتاب أو لننزعن الثياب. انت هتقول ما معكيش، انت مخبية. فلما رأت العزيمة والإصرار راحت متوارية كده ومطلع الكتاب من ظفرتها ومديها له. رجع علي ومن معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا بالكتاب فيه من حطب بن أبي بلتعة إلى قريش. النبي عليه الصلاة والسلام يريد فتح مكة. تعال يا حاطب. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الكتاب عمر قال يا رسول الله دعني أضيع عنقه فإنه نافق. وبعدين دي أسرار دولة، دي خيانة عظمى. قال نسمع منه يا عمر ما وراك يا حاطب، لما فعلت هذا، ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله تصبر علي، فإني رجل ليس لي عشيرة في مكة ولي أهل هناك، فأردت أن يكون لي عندهم يد بحيث يراعون أولادي عيالي أو زوجتي وكذا، والله ما خنت الله ورسوله، والله ما نافقت، والله والله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه قد صدق، اللي بيقول ده صح. قال عمر يا رسول الله لكن الأمر جلل دعني أضرب عنقه. قال يا عمر إنه شهد بدرا ولعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكانت هذه ونزلت فيها سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. الآيات من السورة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعد العدة وكل من أسلم يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام معه في طريقه حتى كانوا 10,000 في العام الثامن من الهجرة. وعسكر النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من مكة وأمر الصحابة اللي معاه 10,000 يوقدوا النيران، رؤية النيران في مكة أثارت فيهم الرعب والخوف. خرج أبو سفيان يشوف ما الخبر، فإذا هو النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه من المهاجرين والأنصار ومن أسلم معه، وكان فتح مكة. أبو سفيان لا يزال على الكفر وهو الآن كبير مكة بعد أبو جهل، كذا بعد أبي جهل. فسيدنا عمر شاف أبو سفيان وعاوز يطلع وراه أوب يطير رقبته. أدركه العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فأمنه. وحمله خلفه على بغلته. وعمر وراه عاوز يغري عليه. قال له أمنت يا عمر خلاص أمنت. يقول له عدو الله وعدو رسوله. قال له أمنت. فاستحس العباس بغلته حتى دخل على خيمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا أبو سفيان يا رسول الله. قال أما أنا لك أن تسلم يا أبا سفيان؟ أما تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال إني أشهد أن لا إله إلا الله. الله لو كانت تغني آلهتنا عنا شيئا لأغنت عنا. أشهد أن لا إله إلا الله. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء. قال العباس ويحك ويحك بادر أسلم، شيئين اللي في النفس منها طبعا عصبية وحمية وشيء كده. وأبو عمر واقف برا الخيمة مستني ويحك بادر فأسلم تحقن دمك. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فخرج مع العباس، خلاص قال له عمر خلاص أسلم يا عمر أسلم خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للعباس أوقف أبا سفيان عند مضيق يستعرض الجيش. قبل ما يطلع من الخيمة سيدنا العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. قال له نعم. دلوقتي في فتح خلاص، فرح النبي عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق دونه الباب فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. ربما حدث تقريب أو تأخير في الحديث، من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. ده كله عشان ما يبقاش في حرب ولا إراقة الدم قطرة واحدة. غير أن خالد بن الوليد هو في الطريق ناس يقولوا له أراد أن يقول أسلمنا، فقالوا صبأنا أسلم، ما عرفوش يقول أسلمنا، صبأنا صبأنا. فرح خالد قتلهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. بدأ الجيش يمشي بين جبلين، وأبو سفيان جنب العباس يستعرض القبائل، ماشي قبيلة قبيلة، من هؤلاء؟ فلان. ما لنا قبيلة فلان، من قبيلة فلان، من؟ حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الأوس والخزرج أو في المهاجرين والأنصار في كتيبة عظيمة لم يرى مثلها، لم يمر على أبي سفيان مثل هذه، وهم يلبسون الحديد لا يرى منهم إلا الحدق. في كتيبة عرفت بالكتيبة الخضراء. فقال أبو سفيان من هؤلاء يا عباس؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال والله لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال ويحك، إنها النبوة، إنها النبوة. تم استعراض الجيش وركب أبو سفيان الفرسة حصان حقه ودخل مكة يصيح لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به، لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. قال ويحك، وما يغني عنا بيتك؟ هياخد له كام إن شاء الله مننا؟ ياخذ 10 20 100. ويحك وما يغني عنا بيت. طبعا هو حتى كده خدها عن ماشي، يعني إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. بس وإنه هند زوجته تقول جاي يا أخويا تصرخ وتولول زي النساء وتقول كذا. المهم اللي كله دخل البيوت ودخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام 360 صلاة في المسجد الحرام يشير عليه الصلاة والسلام بحديدة في يده: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. كسرت كل الأصنام اللي في مكة واللي برا مكة، كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد يكسر العزة ويكسر اللات ودمانات، وبعدين اطلع يا بلال اطلع على سطح الكعبة وسمعنا الأذان وأذن بلال، وتأتي الوفود وتسلم مكة عن بكرة أبيها وتسلم قبائل من حولها. فأسلم نحو 2000 بعد فتح مكة. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام أصدر العفو العام وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم جميعا، إلا كان في استثناء لمجموعة كان ليهم يعني عداء خاص مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الإسلام والصحابة وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لقيتوهم تعلقوا بأثار الكعبة فاقتلوهم. قتل منهم من قتل وهرب من هرب، والباقي عفو عام. وتم فتح مكة بسلام وأمان، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام نحو 18 يوما في مكة يقصر الصلاة ويصلي بالناس، واطمأن للأحوال في مكة، ومن أسلم وعلم الناس الجدد الإسلام وجعل أميرا على مكة وترك خدمة البيت لمن كانت له أيام الجاهلية، قال: لا تنزع عنكم أبدا مفاتيح الكعبة وخدمة الكعبة. وبعدين توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، فكانت غزوة حنين. غزوة حنين كان فيها 10,000 اللي دخلوا مكة فاتحين، وفيها 2000 اللي أسلموا الجدد لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. فقال أحدهم كلمة، سبحان الله، الواحد قال كلمة ابتلي الجيش بسببها. 12,000 داخلين على الطائف أو على ثقيف، قال: لن نغلب اليوم عن قلة. احنا 12,000 لو حصلتش قبل كده، ده 1000 في بدر، 1000 قليل، 314 في بدر وما شاء الله ومش عارف ايه وغزوات، انما ده 12,000 لن نغلب اليوم عن قلة. فربنا اراد ان يلقنهم درسا ان النصر والهزيمة مش بالعدد. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الأول عملوا إيه أهل حنين اللي هم أهل الطائف وثقيف؟ اختبأوا وراء الجبال. دخل المسلمون بين الجبال وداخلين على الطائف، وانتوا يا بتوع حنين، او لانه غزوة بقت معروفة باسم حنين، ويوم حنين عجبتكم كثرتكم، انزلوا من على الجبال على المسلمين، داهموهم مرة واحدة، فعلى حين غرة فر المسلمون، ولم يبق إلا النبي عليه الصلاة والسلام على فرسه ومجموعة حوله يعدون على أصابع اليدين. فثبت عليه الصلاة والسلام في مكانه وأخذ ينادي على المسلمين لتفرقوا في الجبال ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة آل عمران، هلموا إلي، هلموا إلي. اجتمع المسلمون مرة أخرى، كروا على أهل الطائف، فانتصروا عليهم انتصارا ساحقا، وجمعت غنائم في تلك المعركة لم يرى مثلها. وخد النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم وقسمها في منطقة الجعرانة وكذا، ومضى في طريقه إلى المدينة. اللي بعدها زي ما قلنا ذاك الاستدراكين، كان الاستدراكان للكلام الترك. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام رحمة المدينة، أرسل أبا بكر في الحج في العام التاسع، وأرسل خلفه علي يقرأ سورة التوبة، وفيها لا يحج بعد هذا العام مشرك، لا يحج بالبيت بعد هذا العام مشرك أو عريان، وهيئ الأمور للحجة، حجة الوداع اللي في السنة العاشرة راح النبي عليه الصلاة والسلام وحج حجة الوداع، وأرسل قواعد الإسلام، ونزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله. ورجع ليبقى عليه الصلاة والسلام بضعة أشهر، وبعدها مرض الموت والوفاة صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه وقفات سريعة ألقيناها من سيرته عليه الصلاة والسلام، متبركين بها وموضحين شيئا في معنى أشهد أن محمد رسول الله، فهذه سيرته. طبعا اللي أنا بعمله هنا يعني حاجات كده اسمها ايه، حاجة كده يعني زي سلع البيض عندنا. لا، أنا قبل كده بفضل الله عملت السيرة، أو يعني شرحت للناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في 120 محاضرة، كل محاضرة ساعة ونص. وبعدين ما خدتش معها الغزوات ولا السرايا، فرحت عمل لها دورة جديدة 60 محاضرة أتكلم فيها عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وسراياه. موجود كل حاجة عندي الحمد لله. بدأت وأنا بعد ما شاب شعري وكبر سني بدأت أسجل العلم من باب إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. والعلم ينتفع به ده في الناس نادر قليل يعني، لأنه الأحوال كما أنتم تعلمون يعني. فالحمد لله بنحاول نتقي الله في العلم اللي بنعلمه للناس، يكون فيه صواب ويكون فيه وسطية، ولا نجامل حد على حساب الدين ولا حاجة. ما ينفعش، لو كنا بنجامل كان زماننا قاعدين دلوقتي على المشيخة والدنيا، الدنيا بات ما هتبقاش فيها آخرة طبعا، نعوذ بالله، نعوذ بالله يعني. أن أناسا باعوا دينهم بدنيا غيرهم، ودول عندنا كثر، ودلوقتي مفتوحة لهم الدنيا والقنوات الفضائية والمناصب الكبيرة، منين؟ وده آخر حاجة الأوقاف بتاعت المسلمين اللي طول عمرها بتتنهب، عملوا فيها حريق عشان يخلصوا على بقية أوقاف المسلمين، فيها شيء يعني أقول لك إيه، بس الأرقام اللي بيطلعوها مليار وتريليون وديشيون ده ما يكفيش في الحاجات بتاعت أوقاف المسلمين. إن شاء الله اللي عاوز مزيد من هذا العلم يعني ممكن يدخل على قناتي في التليجرام ويلاقي المعلومات كاملة إن شاء الله وافية، إنما ده حاجة كده سلق بيض وعلى السريع على هامش المواضيع. تعالوا واحنا بنتكلم عن أشهد أن محمد رسول الله، عشان تكون الشهادة هذه يقينية ويبقى منها برضو دعوة للآخرين. احنا عندنا من الحقائق المسلم بها الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. إنكار نبي واحد أو كراهية نبي واحد ده كفر صراح بواح، بل أشنع صور الكفر في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فأنت عندك في رسائل أو رسالات سماوية المعروف منها أو المتبقي اليهودية والنصرانية والإسلام، اللي عاوزين يعملوا منهم خلطة يسموها الديانة الإبراهيمية، ويجتمع الحق والباطل والإيمان والكفر والتوحيد والشرك والهدى والضلال كله، احنا كلنا أولاد إبراهيم بقى. فعندك اليهود رفضوا رسالة سيدنا المسيح واتهموه وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وما اكتفوش بهذا وكفروا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. والنصارى كفروا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. خليهم آمنوا بكل الأنبياء والرسل وكفروا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الكفر. خليهم على التوحيد، هذا هو الكفر. بس في حاجة، احنا مدعوون في ديننا أن نجادل أهل الكتاب بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وفي الدعوة عموما ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم المهتدين. فيا جماعة، وإحنا بنحب لكم الخير، كيف آمنتم بالأنبياء السابقين أو بنبيكم على الأقل؟ إيه اللي يجعلك تفرق ما بين نبي صادق ودعي كاذب؟ لأنه في أدعياء كذبة. إحنا عندنا بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام في 30 واحد ادعى النبوة، اسمهم أدعياء كذبة. والتوراة بتكلمك على أناس أدعياء كذبة يدعون النبوة ويحرفون الكلم، موجود الكلام هذا في التوراة. فكيف تؤمنون بنبي أو رسول وتفرقون بين كون صادق أو دعي كاذب؟ طبعا مش هيكون بالقرآن ولا هيكون بالسنة، هم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة. ايه القاسم المشترك بيننا؟ المفروض العقل. طيب الأدلة العقلية ماذا تقول عشان نعرف ده نبي صادق او دعي كاذب؟ اتفقنا على 3 أشياء تفرق بين النبي الصادق والدعي الكاذب. ايه الأشياء الثلاثة؟ عامل الزمن، يكون الزمن محتاج نبي، والمثالية يكون هذا النبي فيه جمال خلق وكمال خلق وشرف النسب، لا يطعن في حسبه ولا يعار في نسبه. وهذه الثلاثة موجودة في كل الأنبياء والرسل بلا استثناء، تدل على أنهم أنبياء صادقون وليسوا أدعياء كاذبين. واضحة جدا لما نجي ناخدها عنصرا عنصرا. عامل الزمن، ما أرسل الله نوحا عليه السلام إلا بعد أن وقع أبناء آدم وأحفاده في الشرك، فأرسل الله عز وجل نوحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فجابه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. ما أرسل الله إبراهيم عليه السلام إلا والشرك يملأ الأرض، ناس يعبدون النمرود وناس يعبدون الكواكب وناس يعبدون الأصنام. ورأينا سيدنا إبراهيم هو يبطل عبادة النمرود وأبطل عبادة الكواكب وأبطل عبادة الأصنام وكسرها فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم عشان القضية ما تموتش بتكسير كل الأصنام. كما ما أرسل الله موسى عليه السلام إلا والصلف والطغيان الفرعوني بلغ منتهاه، واستضعافه لبني إسرائيل لم يكن له مثيل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى، وجاء سيدنا موسى عشان يقف ضد الصلف والطغيان الفرعوني، والدنيا يعني ظلم وظلام. لما طغت المادية على بني إسرائيل أو على اليهود مادية لدرجة أنكروا معها عالم الروح وأنكروا البعث بعد الموت وأنكروا وأنكروا، سيدنا عيسى جاء معجزة روحية، ولد بدون أب. انتوا بتقولوا هو الراجل يلتقي مع المرأة يخلف عليه، لا هجيب لكم ولد من غير ما يلتقي رجل مع امرأة. فكان ليكون آية، قالت أن يكون لي غلام وقد ولم يمسسني بشر أك بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. معجزة في ولادته، معجزة في تعاليمه، أو آيات روحانية، يعني كان علامة وآية روحانية في ولادته وفي تعاليمه وفي معجزات. أهو الطين أهو خليه يتحرك، لكن انفخ فيه فيطير طيرا بإذن الله. ميت أهو خليه يتحرك، انفخ فيه دخلت فيه الروح قام بإذن الله. يبقى دي كلها عشان تعالج المشكلة اللي موجودة في المادية اللي طغت على الواقع. أيوة، يبقى فعلا كل نبي وكل رسول ما بيجي إلا والزمن محتاج إلى رسالته ودعوته بصورة تتأبى على الشك. طيب، أيقنتم بهذا في حق السابقين؟ نعم، وهذه أمثلة لأهم الرسل أو أولي العزم من الرسل. طب ما تيجي نطبقها على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نشوف العامل الزمني دي موجود عنده ولا كان، يعني ما كانش في داعي يجي النبي محمد. ما عرف زمان خلا من النبوات والرسالات إلا الفترة اللي ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قبل سيدنا عيسى وقبل سيدنا محمد القانون، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكل قوم هاد. ما في حاجة اسمها أمة عبد غير نبي، إلا من ساعة ما تولد سيدنا عيسى ورفع لغاية لما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، 6 قرون كاملة بدون نبوة. ولذلك ربنا يقول لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما نحب نحسب التاريخ بتاعه بالميلادي، مولود سنة 571، عاش 40 سنة قبل النبوة ب611، يعني 6 قرون و11 سنة ما بين ميلاد عيسى وميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونبوته. احذف 33 سنة بتاعت سيدنا عيسى، يبقى 6 قرون إلا ربع بدون نبوة. كان إيه اللي حصل فيها؟ كانت الدنيا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. العرب يعبدون الأصنام، يشربون الخمور، يئدون البنات، يأكلون الميتة، يسفكون الدماء. الظلم والقتل جاهلية بكل صورها، والظلم في بلاد فارس والروم، ويحتلون بلاد الذي حولهم. فارس محتل العراق، والروم محتل الشام ومحتل مصر، وانتهاك أعراض وعربدة وفساد وظلم وظلمات. الدنيا كلها تصرخ: ألا من منقذ؟ ألا من منقذ؟ يقولون في نبي جاي في آخر الزمان، أين هو؟ ما ظهر نجمه؟ ما حان موعده؟ ما جاء وقت مولده؟ والناس يتساءلون ويصرخون: إلا وقد ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد 40 سنة بعث نبيا ورسولا. يبقى عامل الزمن كان موجودا ولا ما كان موجود؟ يعني حط الأنبياء في كفة وحط النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كفة، لأنه عشان تعيش البشرية 6 قرون بدون نبي، كم كانت احتياج البشرية، كم كان احتياج البشرية لنبي ينقذها. وهو بعدين ده من جاي لقومه، ده للعالم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنقذ بلاد العرب والفرس والروم. يبقى عامل الزمن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الوضوح. يبقى هذه أول دليل عقلي. الدليل الثاني أو العامل الثاني إيه؟ قالوا شرف النسب. طيب نشوف، تيجي زي هذا هرقل بيسأل أبا سفيان لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له الكتاب بعد صلح الحديبية مباشرة، بقى النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الكتب إلى كل الملوك والرؤساء في العالم. فكان من ضمن الكتب اللي راحت للروم أو لهرقل ملك الروم. مين اللي كان في بلاد الروم أو في الشام؟ أبو سفيان في قافلة تجارية لقريش. قال شوفوا لحد من العرب هنا، قالوا في قافلة للعرب، هاتوهم لي ضيفوهم. من أقرب الناس منكم نسبا بهذا الذي يدعي أنه نبي؟ أبو سفيان قال: أنا قريب وابن عمه ونفس العيلة يعني. قال: أجلسوه أمامي وأجلسوا من معه خلفه، إني أسألك. كان في مترجم: أسألك أسئلة، وأنتوا يا جماعة لو كذب علي أبو سفيان تعملوا لي كده، يعني ده كذاب. يقول: والله لولا ما خشيت أن يأثر علي كذبا لكذبت عليك. قعد يسأله هرقل أسئلة كثيرة، كان من بينها: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم. ده محل الشاهد. يبقى كل الأنبياء ما في نبي يطعن في حسبه ولا يلمز في نسبه، ما في واحد يتهم في هذا الجانب أبدا. أي نعم، وبات ذلك واضحا في كل الأنبياء والرسل. يعني ما جاء حد يقول لك أنت من بيت مين أنت، يعني من عائلة مين أنت، من قبيلة مين أنت عشان تبقى نبي يعني. لا، ده لازم يكون من عائلة، لازم يكون من قبيلة. ما جاش واحد قال له هد شوف الأنكحة الجاهلية اللي عندكم اللي خليتك أنت محدش عارف لك مين أبوك، ما تلاقيش. لا يطعن في حسبه ولا نسبه، ويبقى في شرف في قبيلة في أشرف الأقوام. كل ده موجود في كل الأنبياء والرسل. أيوة، طب والنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ حط الأنبياء في كوم، حط النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كوم، لأنك لن تجد نسبا أفضل من نسب محمد عليه الصلاة والسلام. وقد علم القاصي والداني أن أفضل قبيلة في العرب هي قريش، وأن أفضل بطون قريش هم بنو هاشم، وأن أفضل بني هاشم هم ولد عبد المطلب، وأحبهم إلى أبيه عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الاختيار اختيار إلهي، كان الاختيار اختيارا إلهيا واصطفاء ربانيا. إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. فكان خيارا من خيار من خيار من سلسلة أخيار، ولد من نكاح لا من سفاح، لم يزل ينتقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام زكية حتى حملت به أمه آمنة بنت وهب، فما عرفت الدنيا نسبا كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. هذه النسب من بعد عامل الزمن. وبختصر لكم، تعال للعامل الثالث اسمه ايه؟ المثالية. يعني ايه؟ يعني النبي من الأنبياء يكون جميل الخلق، كريم الخلق، خلقة جميلة لا يعاب عليه في شيء. يعني لا يطلع أعوى ولا أعمى ولا أعرج، لازم يكون كده خلقة مكتملة. الحاجات اللي تبقى استثناءات في الخليقة دي عشان الناس تعرف نعمة الله عليهم. المبصر لما يشوف الكفيف، واللي بيسمع يشوف الأصم، واللي ما بيتكلمش يشوف الأبكم، والأبوريسين يشوف الأعرج، والأشياء دي ما تلاقيش حاجة من الحاجات دي اللي هي نوع من الابتلاء في الخليقة، لا تجد في نبي أبدا. حد يطلع يقول لي طب ما هو سيدنا يعقوب ها مش عمي برضه؟ أقول لك لا، ما عميش. سيدنا يعقوب ابيضت عيناه من الحزن، انت كمان بتبيض عيناك مع عامل السن مع السكر، وبتروح لغاية المستشفى وبيعمل لك عملية إزالة المية البيضة، وناس عندهم إزالة المية الزرقاء، وبيعملها لك بالليزر وركب لك عدسة وتلغي النظارة. ده مش عمى، ده مؤثرات خارجية. سيدنا يعقوب لم يعمى، إنما بيضت عيناه من الحزن. سيدنا يوسف بعث له القميص بتاعه، شم ريحته ورموه رقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وخد كان. يبقى تقول لي عمي؟ لا، ما عنديش. طب أنت بتقول كمان وما يبقاش فيهم أمراض منفرة؟ أيوه. ما اللي حصل يا أخويا مع سيدنا يعقوب مع سيدنا أيوب؟ لا يا حبيبي، اللي بتقرأه في الكتب عن سيدنا أيوب واللي بتقرأه في التفاسير دي إسرائيليات ما تستاهلش المداد التي كتبت به. دي تنفع قصة أيوب ونعسة يعملوا منها مسلسل زي المسلسلات التركية. ده مش سيدنا أيوب. سيدنا أيوب ابتلي نعم، 18 سنة في المرض نعم، فقد أولاده وماله نعم، لكن عشان يمرض مرض ويترمى على مزبلة في بني إسرائيل والدود داخل طالع فيه والحكايات، لا الكلام ده كله دي إهانة بني إسرائيل الأنبياء والرسل، ما حصلش من ده حاجة. لغاية لما ربنا رد عليه صحته ورد عليه أمواله ورد عليه أولاده، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في الأنبياء وآيات أخرى في سورة صاد، وأيوب إذ نادى ربه، وأيوب قال أني مسني أهلا، أيوب السورة صاد أن مسألني مسألني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مختصر بارد وشراب، وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى أولي الألباب، وخذ بيدك بخسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فما فيش حاجة في الأنبياء اسمها مرض منفى، ولا إنه حد هو واعد كده أنتم ما لقيتوش غير الأعور ده ولا غير الأعمى ده ولا الأعمش ولا الأعرج، لا، لازم يكون فيه كمال خلق. غير انه صوره حسنه جميله، اي نعم، وبعدين ياتيك جمال الخلق حاجه تانيه خالص. تعال بقى شوف الكلام ده موجود في كل الانبياء والرسل، موجود في كل الانبياء والرسل، بس حطهم في كفه وحط النبي في كفه ترجع كفه النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ جمال خلق النبي عليه الصلاه والسلام ده شيء لا يوصف، ما حدش بلغ جمال النبي عليه الصلاه والسلام اطلاقا. تقول لي ولا يوسف؟ اقول لك ولا يوسف. يوسف مع امه شطر الحسن، الحسن كله كان للنبي محمد عليه الصلاه والسلام. طب امال ما فتنتش النساء ليه بالنبي محمد كما فتنت بيوسف؟ قالوا لان الله غطى جمال النبي بجلال فجعل له من الهيبه ما ليس ليوسف الذي فتنت به النساء. إنما ما تقوليش أي حد كان أجمل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا يوسف عليه السلام. الجمال كله، الصحابي يبص للقمر ويبص لوجه النبي يقول لوجه النبي عليه الصلاة والسلام عندي أجمل من القمر، ولكأنما تجري الشمس في وجهه. وكل جماعة اللي وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا فيه مش ممكن وصف النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لكم طرفا من ذلك فيما حكته أم معبد لما نزل بخيمتها، ورأيت رجلا ظاهر الوضاء مبتلج الوجه حسن الخلق، وسيم قسيم في عينيه دعك وفي أشمال وطره في، وشرحت لكم هذا الكلام أيام دروس من الفترة. لا، جمال النبي عليه الصلاة والسلام خلى حسان بن ثابت يقف كده مشدوها منبهرا، قلت ولدت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. أجمل من محمد ما في، محمد عليه الصلاة والسلام أجمل البشرية وأكملها. فما تقوليش إنه في حد بلغ جمال النبي. سيدنا عيسى جميل، سيدنا موسى جميل، سيدنا إبراهيم جميل، بس إيه جنب جمال النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ده بلغ القمة، بقى يقولوا الأيام دي التوب، مفيش ملهوش مثيل في جمال الخلق. ده لو أي حد قرب منه برضه بيبقى يعني حاجة مبهرة. لما مثلا حد كده من أقاربه، سيدة فاطمة رضي الله عنها كانت يعني فيها من جمال النبي عليه الصلاة والسلام، كانت حاجة جميلة أوي. طلع الحسن والحسين أولاد وأحفاد النبي عليه الصلاة، أو الأصباط، جمال جدا، واستمر الجمال في آل البيت مأخوذا من النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة إنه في ناس لغاية النهاردة يبص الواحد يقول له انت منسب؟ يقول له ما اعرفش. يقول له لا انت منسب، مش عرفك. لا، ما هو شكلهم معروف، طيب ليكن. ف اللي انا عاوز اقول لك عليه جمال النبي ده يعني شيء فاق كل وصف. وتقعد انت عاوز تعرف جمال النبي تدخل على كتب الشمائل وتشوف الجماعه اللي وصفوا النبي عليه الصلاه والسلام. يا الله، يا الله على الجمال المحمدي صلى الله على سيدنا محمد. جمال الخلق، طب وكمال الخلق؟ كمال الخلق كل الأنبياء فيهم خلق، لكن الكمال اللي بلغ الذروة لم يكن لأحد إلا لمحمد من الآخر. طب سيدنا إبراهيم؟ أيوة، سيدنا موسى وسيدنا كلهم، بس نفهمش حد ربنا قال له وإنك لعلى خلق عظيم. كلهم عندهم أخلاق عظيمة نعم، إنما لعلى، لعلى يعني لعلى وتعمل لي كده، يعني الأخلاق صارت بساطا علىها محمد. صلي على محمد، ملقوش وإنك لفي خلق وإنك لعلى، لعلى خلق، وجاب المصدر عشان يبقى الخلق كله، وبعدين عظيم، واللي بيقول على خلق العظيم العظيم مش انا ولا انت. ما انت ممكن تقول لي والله عظيم يا استاذ. ايه اللي عظيم يا استاذ؟ والله المحاضره اللي انت قلت لنا عليه والله شيء عظيم والله. ايوه انت بتقول لي انا عظيم على قديك وعلى قدية، انما العظيم لما يقولوا انك على خلق العظيم ده موضوع تاني. العظيم بيقول وإنك لعلى خلق عظيم، وتيجي تقرأ في كتب السيرة وكتب السنة عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في بيته مع زوجاته وأولاده مع أصحابه مع أعدائه. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في الحلم، في العفة، في الشجاعة، في الكرم والجود. أخلاق النبي في كذا في كذا في كذا مجلدات يا أستاذ. اعمل مجلدات وانت بتتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقل في الأخلاق من باب إلى باب ومن صفة إلى صفة ومن نوع إلى نوع، تجد النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الذروة في كل خلق. الله أكبر. فهذه الحاجة اللي تقع عليها العقلاء. تخيل العقلاء يعني ما لناش دعوة بالمجانين، قالوا النبي عشان نعرف هو صادق أو دعي كاذب يتوفر فيه ثلاث مؤهلات: العامل الزمن والمثالية وشرف النسب. طب الثلاثة يا جدعان موجودين في النبي؟ ده كلمة موجودين دي قليلة عليه الصلاة والسلام، ده بلغ القمة في كل شيء. طب ما هو العقلاء اتفقوا على هذا، لكن وعندنا يقولون ما بعد لكن مر، ما بعد لكن مر. ما هو المفروض لا نفرق بين أحد من الرسل. قالوا يقولون ايه حرية؟ الحرية الحرية بس الحرية يحرقوا المصاحف ويمسحوا بها اللحذية، ها؟ انما انت ما عندكش حرية حتى تقول كلمة مش عارف ايه يا راجل. طب ما هي المثال المؤهلات اهي، مثالية وشرف النسب وعامل الزمن، كله موجود وبنسبة فوق الوصف. فلما الكذب والتكذيب وإنكار رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي هيترتب عليها جهنم والعياذ بالله، حيث قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي، وفي رواية ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. خلاص كل واحد ذنبه على جنبه. إنما إحنا بنتمنى الهداية للجميع. أهي عوامل عقلية هي اسمها مؤهلات النبوة. في حاجة تانية مرتبطة بالعوامل العقلية عشان هأخر العوامل الشرعية الخاطرة ولا محاضرة أخرى، اللي هي اسميها صفات الأنبياء. من بعد المؤهلات الصفات. ايه الصفات؟ قال لك لا بد لكل نبي من كمال بشري على الجملة، ويتصف بأربع صفات على التخصيص: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الله، كل كمال بشري وضحت في واحدة بنتكلم عن مثالية النبي عليه الصلاة والسلام وشرف النسب. كمال، كمال ما بعده كمال. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. كمال بشري، إنما الكمال المطلق لله عز وجل. طيب، من العموم للتخصيص لك: ويتصف بأربع صفات: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ويستحيل عليه أضدادها: الكذب والكتمان والبلادة. قلنا الصدق ضده الكذب، والأمانة ضدها الخيانة، والتبليغ ضده الكتمان، والفطانة ضدها البلادة. تعالوا نشوف الأربعة دول عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الصدق: من عرف في البشرية بأثرها يصدق كما يصدق محمد عليه الصلاة والسلام. ده محمد عليه الصلاة والسلام قبل ما يكون فيه نبوة ووحي وتشريع، ما عرف عنه كذبة ولا أثرت عنه كذيبة. وفي بيئة جاهلية الأصل فيها الكذب، يقول لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم وكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي عرف عنه الصدق مع أصحابه ومع أعدائه، مع أنه لو كذب على الأعداء ما مشكلة، لكن ما كذب لا على صديق ولا على عدو. صدق محمد عليه الصلاة والسلام في الظاهر والباطن، صدق محمد عليه الصلاة والسلام في القول وفي الفعل، صدق محمد عليه الصلاة والسلام في الإرادة والعزيمة، كل أنواع الصدق كانت عند محمد عليه الصلاة والسلام في منتهى كمالها. هذا الصدق والأمانة. الأمانة عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كانت قريش لا تجد عدوا لدودا كمحمد عليه الصلاة والسلام، وكانت لا تجد أمينا تأتمنه على أماناتها وودائعها كمحمد. العداء بينه وبين محمد ملهوش مثيل، لكن عندي أمانة عاوز أشيلها، مفيش غير بيت محمد عليه الصلاة والسلام. وروحوا لمحمد يقول له: لو سمحت شيل الأمانة دي، خذ الأمانة دي عندك. لدرجة أنه يوم ما هاجر عليه الصلاة والسلام الأمانات كثيرة في البيت. الله، علي، نعم، أنت هتبات الليلة في فراشك، وبكرة من الصبح تقعد تاخذ الامانات دي وتوزعها على اصحابها، دي بتاعت فلان ودي علان. ثلاث ايام سيدنا علي بوزع امانات على اصحابها في مكه، وبعدين فكر يهاجر بعدها الى المدينه، مع انه الاموال دي اغلبها متاخذ من المسلمين او خليها خاصه لاصحابها. فتقول لي امانه؟ لا، ده شيء يتأبى على التهم. أمانة النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء وعلى كل شيء. يبقى الصدق والأمان، التبليغ صلى الله على سيدنا محمد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ كل شيء واستشهد أصحابه، ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، والله بلغ كل شيء. قالت عائشة رضي الله عنها بفقهها وفطنتها: لو كان محمد كتم شيئا لكتم ما عوتب عليه. كان يجي مثلا على آية فيها عتاب، وعتاب شديد، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حقا تخشاه. قالت: لو كان محمد سيكتم شيئا لكتم هذه، وتخشى الناس والله حقا تخشاه، إنما ما كتمها ولا كتم غيره. كل العتاب اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام: عبس وتولى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، عفى الله عنك لما أذنت لهم. كل العتابات هذه كلها في كتاب الله، ما كتم شيئا بل بلغ كل شيء. عندنا ناس يقول لك: لا هو بلغ الشريعة ولا يبلغ الحقيقة. خف على كده، خف على كده، ده ما ينفعش يكون حاجة خالص الكلام ده. يبقى هذه صدق وأمانة وتبليغ وفطانة. فطانة مش مجرد ذكاء، سرعة بديهة وقوة ملاحظة. قال الشاعر حسان بن ثابت في النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر. يعني ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام من غير وحي تلاقيه بيجيبها صح مية مية. لو لم يكن فيه آيات مبينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر. الفطنة اللي كانت في النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف لها مثيل. أجمع على هذا القاصي والداني والعدو والصديق. فأدي صفات الرسل الأربعة الخاصة: صدق وأمانة وتبليغ وفطنة، كلهم في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما فيش حاجة اسمها 99.9 من عشرة، ما فيش، 100%. هو مايكل هارت لما كتب كتابه العظماء 100 على رأسه محمد، كان آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أبدا، ولغاية لما مات. بس وضع مقاييس للعظمة في الدنيا، فإذا محمد عليه الصلاة والسلام على رأس الجميع. 25 سنة مايكل هارت يكتب هذا الكتاب ولم يثبت أنه أسلم، وعابوا عليه إزاي يجعل محمدا على رأس كل الخليقة في العظمة. هو كده المقاييس اللي وضعها كده. فهذه المؤهلات وهذه الصفات تقول إنه محمد رسول الله، وبنقول الكلام ده بالعقل. ليه؟ عشان الناس اللي بنناقشهم ملاحدة مشركين أي حد هيقول لك: أنا مش مؤمن بالقرآن ولا مؤمن بالسنة. أيها سيدي ما تؤمنش، إن شاء الله معنك أمل، إنك لا تهدي من أحببت، إنما أنا بدي نخاطبك بالمنطق، المفروض يكون متفق بينا بالعقل، مؤهلات موجودة، صفات مكتملة، يبقى إيه اللي يمنعك من الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ طيب مش عاجبك الكلام اللي قلناه ده؟ لا مش عاجبني. طيب إيه اللي يعجبك إن شاء الله؟ اللي عندك الكتاب المقدس؟ طيب إيه رأيك لو جبت لك عشرات البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام من كتابك الذي تؤمن به، ومن علمائك الذين تقر بهم، ويبقى من باب وشهد شاهد من أهلها؟ قال أيوة، إن شاء الله في غفرة الفجر بإذن الله هتسمع دلائل صدق محمد عليه الصلاة والسلام من التوراة والزبور والإنجيل، وهختم لك بالقرآن بإذن الله تبارك وتعالى. ومش دي بس، ده عندي دلائل، عندي مئات الدلائل، شهادات في التوراة والإنجيل، شهادات علماء أهل الكتاب، شهادات العلماء الغربيين إلى الوقت الراهن، شهادات بلايين البلايين من المسلمين، ومسك الختام شهادة رب الأنام الملك العلام محمد رسول الله صل عليه عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم زدنا علما، رزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا صادقا، وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشفع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا. لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. ندعوك دعاء المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الذليل، ونرجوك رجاء الخائف الضرير. من خضعت لك رقبته، وذلت لك جبهته، ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة استجابة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة تفريج الكروب. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. نسألك الفوز بالجنة، ونسألك النجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر سعادك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار، وصحبه الأطهار، وآل بيته الأبرار، ومن تبعهم ما تعاقب الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.